نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن الإصلاح كلمة مجملة صيرها البعض في هذه الأيام كلمة مجملة، وقد جاءت الشريعة ببيان هذا المعنى على أتم وجه، ذلك أن الله سبحانه وتعالى كما قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. ولكن على الأسف الشديد، في غمرة الخطابات والمهرجانات وبهرجة الحشود وبهرجة اتباع الرعاع وبهرجة قيادة ضلالات الأهواء وبهرجة قيادات التيارات المعادية للإسلام وحكم الإسلام وتطبيق الشريعة، صار بعض من ينتسب إلى الدين وإلى الدعوة وإلى العمل على الإصلاح صار أسيرا لهؤلاء، يقودونه من حيث لا يشعر، وصار في الواجهة يقودونه ويجعلونه يتصدر عن هذه الجماعات وهذه الأحزاب التي لها انتماءات خارجية، ولطالما سعت في إدخال الدول الكبرى في شؤوننا الداخلية حتى صار أمثال هؤلاء ضوقا لهؤلاء والعياذ بالله، فصار يفسد من حيث يظن أنه يصلح ويوالي ويعادي على هذا الأمر اليسير الذي انتحله هؤلاء من المضادين للشريعة. إذا أردنا أن نعرف جماعة أو نعرف رجلا بصلاحه وإصلاحه وحقيقة شعاراته، فإننا لا ننسى تاريخه الذي سعى فيه منذ إنشاء حزبه ودعوته منذ أول يوم إلى هذا اليوم، وهو ما زال مصرا على محاربة الشريعة ومضادة الدين، يستهزئ بكل حكم شرعي، يستهزئ بكل متدين، يستهزئ بأهل اللحى ويستهزئ بلحاهم ويستهزئ بثيابهم القصيرة، وكأن الله عز وجل لم يأمرهم بإعفاء اللحى، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى قومه ولم ينهى المسلمين عن إسبال الإزار. بلغ بهم الذروة في الاستهزاء بالمسلمين وبالجماعات الإسلامية حتى إنهم ليسمونهم بالجماعات المتأسلمة. هكذا هم هؤلاء، تاريخهم معلوم في المضادة للشريعة، وهم الذين طالبوا بتعطيل الشريعة، وكلما قام داعية الإصلاح وطالب بتحكيم الشريعة صاحوا به واستهزأوا به وأخذوا يوجدون الأعذار العمرة والآخر، وكلها أوهام وكلها من خيالات الشيطان وكلها دليل على إفلاسهم. فتارة يقولون إن الزمان قد تغير وشريعة الرحمن جعلها الله سبحانه وتعالى باقية وصالحة لكل زمان ومكان، وقالوا كيف تقيمون الشرع وفي جزيرة العرب الآن يهود ونصارى، وكأن الأمر لم يكن كذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النصارى بنجران وكان اليهود بالمدينة وخيبر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل الشريعة على أهل الإسلام وأهل الملل من اليهود والنصارى، إن جاءوا إلينا وتحاكموا إلينا أقمنا فيهم حكم الله وشرع الله تبارك وتعالى، وإن تحاكموا إلى أحبارهم فهم شأنهم. قال الله تبارك وتعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. هؤلاء الذين كلما خاصموا ولاة الأمر صاحوا صيحة الخوارج مع أنهم لا ملة لهم إلا اتباع الغرب. إذا كان الغرب في قوة في فترة من الفترات في الشيوعية قالوا نريد شيوعية ونريد يسارية ونريد حزبا اشتراكيا ونريد ونريد ونريد، لا عقول لهم ولا أفئدة لهم ولا شيئا يركنون إليه ولا قاعدة صلبة، هكذا هم إنما يتبعون القوي. وإذا ذهبت وانحسرت الشيوعية وانهارت وظهرت الآن الديمقراطية قالوا نريد ديمقراطية، وكأن الله سبحانه وتعالى ما أنزل شريعته لتكون حاكمة بين الناس. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتحكم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. فهذا الكتاب أنزله الله سبحانه وتعالى ليحكم بين الناس في اختلافاتهم وترد اختلافات الناس وأهواءهم إلى اتفاق الشرع. يقول الله تبارك وتعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. الآن يرفعون شعار الإصلاح، ما الإصلاح عندهم؟ الإصلاح تقليص الدوائر كذا يقولون، ووالله لا يريدون تقليص الدوائر لدرجة أنهم لا يسعون الآن إلى أن تكون البلد دائرة واحدة، لأننا كلنا بلد واحد ومسلمون وكلنا مواطنون، وإنما يريدون الهوى. لهم هوى معين، كيف يحصدون الأصوات في بعض المناطق ثم يرفعون ذلك الشعار شعار تقليص الدوائر. لماذا؟ لأنهم قد نقلوا الأصوات التي يريدونها في الانتخابات الماضية بعضهم، وهو الآن من دعاة تقليص الدوائر. والإصلاح يا أخوان لا يكون بتقليص الدوائر، إذا كانت النفوس فاسدة فما ينفعها تقليص الدوائر، وما يغني عنها تقليص الدوائر ونحن نعطل الشرع، وما يغني عنها تقليص الدوائر وبعض من ينتسب إلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وممن ولج إلى المجلس ليصلح صار ذنبا لهؤلاء العلمانيين واليساريين. أيها الأخوة في الله، الإصلاح في تحكيم شريعة الرحمن سبحانه وتعالى، الإصلاح أن نباشر أسباب الإصلاح حقيقة. هذه الجهود، هذه الملايين التي تنفق، وهذه الجهود، وهذا السهر الذي يهدر، وهذه الأوقات التي تعمر في تلميع فلان وتلميع فلان، الواجب استخدامها واغتنامها في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. والله لو صرف عشر هذه الجهود في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى تغيرت أحوالنا وتغير بلدنا إلى الأفضل، لأن الإصلاح يكون من الناس من القاعدة، كما تكون يولى عليكم كذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. لما كان الناس في مثل صلاح أبي ذر رضي الله عنه ولى الله عليهم خيارهم كعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولما تغير الناس تغير حكامهم، فالبلاء ليس من الحكام أصلا، الحكام ما أكرهوك على هذا الذي أنت فيه من تعطيل الشرع ومن اتباع الهوى واتباع الشهوات، وأعظم من ذلك رؤوس أهل البدع الذين رفعوا عقيرتهم بحرب السنة ومضادة علماء أهل السنة كابن باز وابن عثيمين رحمهم الله تبارك وتعالى، ومن الترويج إلى الضلالات حتى الترويج إلى الشرك ووسائله والعياذ بالله. هكذا الإصلاح؟ لا والله ما هكذا الإصلاح. ثم كل واحد منهم يقول هكذا الإصلاح يبدأ، الإصلاح يبدأ كذا، الإصلاح يبدأ بتحقيق التوحيد والتزام الشرع في أنفسنا أولا. ولطالما سمعنا شيخنا العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى وما زالت إذاعة القرآن تبث ذلك بالمملكة يقول والله يا أخوان ما صلحت أنفسنا إلى الآن. صحيح والله ما زلنا في مجاهدة نجاهد أنفسنا، ما زلنا نحتاج إلى الصلاح. الذي يريد أن أصل إليه أيها الأخوة أن لا تغتروا بالشعارات ولا تغتروا بهذا الكلام الفارغ، فهذا الكلام وراءه ما وراءه، يعرف ذلك من يقف على حقائق الأمور. وبعض الناس إنما يريد إحراج ولاة الأمور فقط ولا يريد قضية إصلاح ما إصلاح، له مواقف سياسية سابقة، له خصومات سابقة، هذه النفسية ألقت بظلالها عليه فصار والعياذ بالله محتقنا يتحين كل فرصة لإغراق البلد في الفوضى كما فعل، وإلا ما يضره ويضر غيره إذا تداول هذا الأمر بهدوء وحكمة داخل أروقة البرلمان الذي نصبوه لخصوماتهم والاختلافاتهم واقتراحاتهم، وتداولوا الأمر بحكمة ثم نزعوا إلى التصويت على منهجهم الذي ارتضوا، ثم بعد ذلك ينظر فيه. أما هذه الفوضى التي جلبوها والتي جلبوا فيها الشر والعياذ بالله فهذا ليس من مذهب أهل السنة والجماعة. نقول هذا لمن نسي مذهب أهل السنة والجماعة واغتر بهؤلاء العلمانيين واليساريين ودفعوا به وصار في وجه في الواجهة من حيث لا يشعر، وهم في الباطل يضللونه ويكفرونه ويستخدمونه العوبة يضحكون به على الحكام وعلى الشعب. نسينا ماذا قالوا لما استدل أحد الأعضاء بفتوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في تحريم ترشيح المرأة وانتخابها، قالوا عن هذا الرجل الذي استدل بالهدى وبالنور وبالحكمة وبكلام الإمام ابن باز رحمه الله تعالى كلام القرآن والسنة والإيمان والهدى، قالوا سكت دهرا ونطق كفرا. هكذا عندهم أن من يستدل بفتاوى ابن باز ينطق كفرا، وهم الذين ينطقون كفرا والعياذ بالله، هم أهل الضلال وأهل الفساد وأهل الشر والعياذ بالله. هكذا نسي بعض إخواننا مع الأسف في ليلة غاب فيها القمر نسوا كل هذا وجروا وراء هؤلاء بدعوى تقليص الدوائر. صار هؤلاء يقودون زمام الأمر، وهؤلاء إنما يصرحون ويكونون في الواجهة، والحقيقة أن الأمر كله خرج من تلك الجمعية التي مارست التفجيرات في الستينيات. أيها الإخوة بالله، ما رأيناه يدل على حجم الخبر الذي سيحيط بأخلاق هذا المجتمع وبعقيدته وبشريعته وبثوابته وبدينه إذا استمر الناس في تزكية هؤلاء والجري وراءهم. نسينا الاختلاط الذي صنعوه وهذه الثياب الفاضحة التي تحمل هذا اللون الذي توشحوا به عند مجلس الأمة في الخارج، اجتمعت النساء تلبس البنطار وهذه الفانيلة تعرى أكثر جسدها والعياذ بالله، ثم تقول هذا الإصلاح نريدها خمس، نحن نريد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن نريد منك أن تلبس الحجاب الشرعي وأن تلزمي بيتك. كيف اغتر هؤلاء من ينتسبون للدعوة بهذا التجمر وهذه المظاهرات النسائية؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يقول وبيوتهن خير لهن، بيوتهن خير لهن في الصلاة في إجابة نداء الرحمن. فكيف إذا خرجت المرأة؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان، ويقول في صحيح مسلم إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. ماذا سيصنعون بهذه الحديث؟ سيكذبونها العلمانيون وسيدفعون بها كما دفعوا في حديث ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. لماذا إذا نحن نكتب سواد هؤلاء وقد ماتوا وليس لهم من يمثلهم في الشعب وفي البرلمان إلا رجلان أو ثلاثة، ثم صيرناهم بهذا العدد الكبير بسبب أننا حقيقة لا نعقل ما وراء هذا؟ كيف لو صار الأمر إلى هؤلاء وحكم هؤلاء سيكون البلد في فتنة وفي شر وفي معاصي وفي ضلال والعياذ بالله. هؤلاء هم الذين استعانوا بالغرب وبإحدى الدول الكبيرة وذهبوا إليها وطلبوا منها أن تتدخل في شؤوننا الداخلية لفرض تصويت وترشيح النساء. هكذا تدخلوا في بلدنا، وإذا مكن لهؤلاء سيتدخلون في كل أمر صغير وكبير. أيها الإخوة في الله، نقول هذا لنعرف كيف نجري ومن وراء نجري. ومع الأسف من اغتر منهم بأهل الدين وصار بوقا لهؤلاء إذا لم ينتهي ولم يرعوي ولم يعد إلى رشده فينبغي مبادته ومقاطعته والحذر منه لأنه صار بوقا لهؤلاء. نحن لا نحاربه لشخصه ولا لذاته، ولكنه لا يعقل حقيقة الأمور لأنه في غمرته ساهل. ومع الأسف صار يتكلم بكلام الخوارج ويقول إذا لم يستجب الشعب لن يستجب ولاة الأمر إرادتنا فسنقوم بأمر وفدية تعرفون أولها
ولا تعرفون آخرها. هذا كلام الخوارج، هذا كلامه لا كلام لا يقوله من تأصل بأصول الكتاب والسنة. فنقول يجب على الجميع أن يحكم ويتحاكم بشرع الله وكتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإصلاح الحقيقي. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صحيح أن النساء يخوضون الانتخابات في هذه المرة، وهي أول مرة في تاريخ الانتخابات، وهو ترشيح والانتخاب، وهذا والله نخشى من شروره، ولطالما أفتى العلماء بحرمة ذلك، ونؤكد حرمة ذلك لتبين الناس الحكم الشرعي في ذلك. وصحيح أنه قد قامت انتخابات قبل ذلك للنساء في الجمعيات التعاونية وغيرها، لكن مع الأسف الشديد أن البعض ممن تصدر الفتية والعياذ بالله لا يستشعر مخاطر الفتية في هذا الأمر، ولا يستشعر حقيقة الخطر والجناية العظيمة التي ممكن تحصل في هدم الأسر والنسيج الاجتماعي لوطننا الغالي. أيها الإخوة في الله، الأسرة قوام المجتمع. إذا تزعزعت الأسرة وصار التزعزع هذا ظاهرة وليس حال في بيتنا أو بيتين أو ثلاثة، صار ظاهرة، فهذا مؤذن بشر عظيم. وما تغني عنا بعد ذلك الانتخابات ونجح فلان أو سقط فلان إذا صارت البيوت فيها العداوة والبغضة والشحنة، خصوصا بين الزوجين. أيها الإخوة في الله، قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أفتى الناس في كل ما يستفتونه فهو مجنون. هكذا قال ابن مسعود رضي الله عنه. لا بد أن تتلمح مقاصد من يستفتيك. فإذا يجب علينا أن ننظر كيف نقول لرجل مثلا يسألك عن حكم الخمرة، فتقول له الخمرة الحرام، لكن هناك خمارة بجوار البيت هذا تبيع الخمر، فهذا بس انتظر، ترى هذا حرام لا يجوز. هذا كدال على المنكر والعياذ بالله. كذلك المرأة، النساء جروا في انتخابات الجمعية وفي غيرها، ما سمعنا أن أحدا علق طلاق زوجه بأن المرأة يجب أن تعطي صوتها لفلان، لأن الناس عقلاء عقلاء وليسوا سفهاء، ويعرفون حقيقة الانتخابات وما فيها من المصالح وما وراءها وما فيها من الاختلافات والمضادات، ويعرفون أن فورة الانتخابات تذهب بعد انتهائها، وما يغني عن الزوجين نجح فلان أو سقط فلان إذا تدمر هذا البيت وتدمرت أسرته وتفرق الزوجان وضاع الأولاد. هذا ما يأتي به عاقل. أقول لهم: إن قال لزوجتي أنت إن لم تعطي فلان فأنت طالق، وهذا تعسف في الطلاق، كمن يقول هناك خمارة ولكن لا يجوز شرب الخمر ولا يجوز شراء الخمر. لا ينبغي الدلالة على المنكر من حيث لا يشعر الإنسان. والله لما قرأت هذا المقال لم يكن يخطر ببالي أن أحدا يقول لزوجه إن لم تعطي فلانا صوتا فأنت طالق وأن الطلاق يقع. فالواجب علينا جميعا أن نتقي الله عز وجل في الفتية، وأن نمسك عما يوجب الشرور في البيوت. الواجب أن ننصح، نقول: يا أخي كف زوجك في بيتك، ولا تجعل الزوجة تتعرض لمثل هذه الأمور. وأعظم من هذا من جعل امرأته مفتاحا انتخابية تلج البيوت وتضرب البيوت وتدخل البيوت، هذا أمر عظيم يا إخوان. الرجال يجتمعون في مجامع مكشوفة، والنساء تدخل وتخرج وهي تدعي أنها تريد التصويت لفلان وفلان. ما هكذا أمرتي. أمرك الله عز وجل أن تقري في بيتك وقرب في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة: وبيوتهن خير لهن. فهل من رجل عاقل ينتبه ويرعوي عن هذا الغي الذي هو فيه من حيث لا يشعر؟ فنسأل الله عز وجل السلامة من الزلل في القول والعمل. وكان ابن عمر يأتيه الرجل فيستفتيه، ويقول ابن عمر رضي الله عنه: والله إنكم لتريدون أن تجعلوا من ظهورنا جسرا إلى جهنم. فلطالما رد أهل الفتية أقواما كثيرين عن الفتية ولم يفتوهم، مع أنهم يعلمون أن رد الفتية لمن العالم في خبر من سئل عن علم فكتبه ألجمه الله بلجام من النار، ولكنه يجمع مع هذا النصوص الأخرى من خشية الشر والفساد في الفتية. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم علمنا ما ينفعنا وأودعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.